الله أسواط من طريق الجنوب. أخونا مستور بعث بجمع كبير من الأسئلة في أحد أسئلته يسأل عن تفسير آية الكرسي، فلو سمحتم سماحة الشيخ تتفضلون بتفسيرها له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي قوله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي، هي آية طويلة وهي أعظم آية في كتاب الله، قد اشتملت على معاني عظيمة من جهة توحيد الله وإثبات أسمائه وصفاته وعموم علمه وقدرته جل وعلا. فقوله سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإن معناها الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق إلا هو، الله لا معبود حق سوى، والإله هو المعبود والتأله التعبد. فمعنى لا إله إلا لا مألوها، والمألوه معناه المعبود، أي لا معبود حق إلا الله هو الحي القيوم سبحانه وتعالى، الحي الذي لا يموت ولا يعتري سنة وهو النعاس، لا يعتري سنة وهي النعاس ولا نوم وهو ما فوق النعاس لكمال حياته، فلا نوم ولا موت ولا نعاس ولا غفلة، بل هو في غاية من العلم والقدرة والبصيرة في أحوال العباد سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو حي حياة كاملة لا يعتريها نقص ولا ضعف ولا غفلة ولا نوم ولا نعاس ولا موت ولا غير ذلك من الآفات. هو القيوم القائم على أمر عباده والمقيم لهم سبحانه، هو مقيم لمخلوقاته والحافظ لمخلوقاته، فلا قوام العباد ولا للمخلوقات إلا به سبحانه وتعالى، فهو الذي أقام السماوات وأقام الأرض وأقام كل شيء، كما قال سبحانه: من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. هو المقيم للخلائق والحافظ لها والموجد لها والمعلم لها، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعده: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تصيبه ولا تعتريه سنة وهي النعاس والنوم الخفيف، هي النوم الخفيف ولا نوم هو النوم الثقيل، فلا يعتريه غفلة ولا نعاس ولا نوم ولا موت، فالحياة كاملة سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض، يعني هو المالك لكل شيء، هو المالك للسماء وما فيها والأرض وما فيها، كما قال جل وعلا في آخر سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وفي آيات أخرى: لله ملك السماوات والأرض، فهو سبحانه المالك للسماوات والمالك للأرض والمالك لما فيهما والمالك لكل شيء جل وعلا. ثم قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه، لا احد يستطيع يشفع الا بإذنه سبحانه، يعني يوم القيامه لا يتقدم احد يشفع حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الا بإذنه حتى ياذن له، وما ذاك لعظم مقامه وجبروته وكونه سبحانه المستحق ان يعظم ويجل ولا يتقدم بين يديه الا باذنه سبحانه وتعالى. فإذا اشتد الخوف يوم القيامة للناس فزع المؤمنون إلى أبيهم آدم يشفع له إلى الله حتى يقضي بينهم، فيعتذر آدم ثم يحيلهم على نوح فيأتون نوحا فيعتذر عليه الصلاة والسلام ويقول اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيعتذر ويقول اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيعتذر، كل واحد يقول نفسي نفسي، فيقول له موسى اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتون محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها عليه الصلاة والسلام، ثم يتقدم فيسجد بين يدي ربه ويحمده بمحامد عظيمة ويثني عليه سبحانه بمحامد يفتحها عليه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل توطى وسل أكثر، فإن ذلك يشفع عليه الصلاة والسلام في الناس أن يقضي الله بينهم، فيقضي الله بين عباده بشفاعته، ثم بعد القضاء يصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، فريق من الجنة وفريق من السعير، ويوقف أهل الجنة لا يدخلونها حتى يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام، فيشفع في الجنة حتى يفتح لهم أبوابها بشفاعته عليه الصلاة والسلام. أما في الدنيا كل إنسان يدعو ربه مأمور بالدعاء كما قال تعالى ادعوا ليستجب، كل يدعو ربه ليس ربه يغفر له ليدخله الجنة فينجه من النار ويطلب من إخوانه يدعو له أن الله يغفر له لا بأس بهذا، لكن يوم القيامة لا أحد يتقدم إلا بإذنه سبحانه وتعالى، الأنبياء وغيرهم لا أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله وهم أهل التوحيد والإيمان، هم الذين يشفع فيهم الأنبياء، أما أهل الشرك فلا شفاعة لهم كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، الظالمين يعني المشركين ما عندهم ظالمين يعني المشركين، وهم اذا اطلقوا الشرك ان الشرك لظلم عظيم، بمعنى قول سبحانه ما للظالمين ما للمشركين من حميم ولا شفيع يطاع، فالمشرك لا تنفعه الشفاعه ولا يشفع فيه الرسول ولا المؤمنون، بل ليس له الا النار يوم القيامه نعوذ بالله من ذلك، وإنما الشفاعة لأهل التوحيد والإيمان ولعصاة الموحدين، أما الشفاعة في أهل الموقف فهي عامة لأهل الموقف الذي من الكفار وغيرهم في أن يقضى بينهم، فهي شفاعة عامة في القضاء بين الناس يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء بينهم فيقضي الله بينهم سبحانه بحكم العدل جل وعلا كما تقدم، ثم قال سبحانه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، يعني هو العالم بأحوال العباد ويخفى لخافه جل وعلا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما مضى وما يأتي، ويعلم أحوال عباد الماضين والآخرين، ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى إن الله بكل شيء عليم، قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، فهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا ما أطلعهم عليه سبحانه وتعالى، أما هو العالم بأحوال عباد كلهم ماضيها ولاحقها، يعلم أحوالهم وما صدر منهم وما ماتوا عليه وما لهم في الآخرة، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء، قال سبحانه إن الله بكل شيء عليم، ويقولون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء، هم لا يعلمون ما عنده إلا بتعليم سبحانه وتعالى بإطلاعه لهم على يد الرسل عليهم الصلاة والسلام أو بما يوجب الله لهم في الدنيا من مخلوقات وأرزاق وأشياء يغمى عليها سبحانه وتعالى. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي مخلوق عظيم فوق السماء السابعة غير العرش. قال ابن عباس: وضع قدمي قدم الرب عز وجل. وقال بعض اهل العلم انه العرش، لان العرش يسمى كرسي، والمشهور الاول انه مخلوق عظيم فوق السماء السابعه غير العرش الذي هو عرش الله سبحانه وتعالى الذي فوقه الله عز وجل، المذكور في قوله سبحانه: الرحمن على عرش استوى. وفي قوله جل وعلا: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى العرش، في سبع مواضع من كتاب الله ذكر فيها استواء على العرش سبحانه وتعالى. وهو مخلوق عظيم قد احاط بالمخلوقات وهو سقفها. قال فيه جل وعلا: ويحمل العرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه، يعني يوم القيامه. ولا يؤوده حفظهما، لا يكرف الرب ولا يثقله ولا يشق عليه حفظ المخلوقات سبحانه وتعالى. هو الحافظ للسماوات والحافظ الارض وما فيهما، ولا يشق عليه ذلك ولا يكرفه ولا يثقله سبحانه وتعالى، لانه قادر على كل شيء. ولهذا قال سبحانه: ولا يؤوده حفظهما، لا يكرفه ولا يثقله ولا يشق عليه، بل هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم له العلو المطلق، علو الذات فوق العرش، وعلو قهره والسلطان، وعلو الشرف والقدر سبحانه وتعالى، فله العلو الكامل سبحانه وتعالى، هو العالي فوق جميع خلق جل وعلا فوق العرش، وهو العالي من جهة كمال أسمائه وصفاته وسلطانه وقدرته جل وعلا، وله الشرف والفضل، فهو أفضل شيء وأشرف سبحانه وتعالى، فله علو القهر والسلطان وعلو الشرف والقدر وعلو المكان سبحانه وتعالى فوق العرش. قال تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. قال تعالى هنا: وهو العلي العظيم، هو العلي فوق جميع خلقه، القادر على كل شيء، العظيم السلطان المصرف في عباده كيف يشاء، هو العظيم الذي لا يعظى منه، فله العظمة الكاملة سبحانه وتعالى، فلا أعظى منه ولا أكبر ولا أعلم ولا أقدر سبحانه وتعالى. فهذه الآية العظيمة فيها هذه الصفات العظيمة، ولهذا صارت أفضل آية في كتاب الله وأعظم آية في كتاب الله، لكونها اشتملت على هذه المعاني العظيمة والأوصاف العظيمة للرب عز وجل، وأنه الحي القيوم، وأنه لا معبود بحق سواه، وأنه كامل الحياة لا تعتري صحته ولا نوم، وأنه المالك لكل شيء، وأنه العالم لكل شيء، وأنه لا يعود حفظ مخلوقاته ولا يشق عليه ذلك، بل هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وأن كرسيه قد وسع السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه بكمال قدرته وكمال عظمته، وأنه العليم العلو المطلق، علو الذات وعلو قهره والسلطان وعلو الشرف والقدر، هو العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى، عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه وصفاته وأفعاله، قاله فوق عباده كما قال جل وعلا: هو قاله فوق عباده، هو قاله جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير. قال سبحانه: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وبهذا يعلم كل مؤمن وكل مؤمنة عظم شأن هذه الآية، وأنها آية عظيمة مشتملة على الصفات العظيمة، ولهذا صارت بحق أعظم آية في كتاب الله عز وجل بنص المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. والله ولي التوفيق.
الله ولي التوفيق، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا ويقول: أمرنا بالاستعادة من فتنة المحيا وفتنة الممات والمسيح الدجال، حبذا لو شرحتم لنا هذا جزاكم الله خيرا.
هذا مشروع للمؤمن والمؤمنة في كل صلاة. السنة لكل مؤمن ولكل مؤمنة يختم صلاته من استعاذة بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ثبت عنه في أحاديث كثيرة أنه كان بعدما يتشهد في آخر الصلاة قبل أن يسلم يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكان يأمر بهذا ويقول يتشهد أحد فيستعيذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالمشروع للمؤمن وللمؤمنة التعوذ من هذه الأربعة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها لسنة مؤكدة، وروي عن طاووس التابعي الجليل ما يدل على أن ذلك واجب. وروي عنه أنه أمر ولده لما لم يقولها في الصلاة أن يعيد الصلاة. هذا يدل على تأكل هذه الدعوات، وأنه ينبغي المؤمن أن لا يدعها في أي صلاة، النافلة والفريضة، قبل أن يسلم. يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وإن شاء قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. من الدعوات العظيمة. قال أنس رضي الله عنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا دعا بذلك في آخر الصلاة كان حسنا، وهكذا في السجود إذا دعا بذلك لا بأس، فالسجود في محل الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطول ما يكون عبد ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. ويقول عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا به الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبلوا أن يستجاب لكم، المعنى حري أن يستجاب لكم. نعم
جزاكم الله خيرا. كأنه يطلب التمثيل لفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال شيخ عبد العزيز وفتنة المحيا أيضا.
فالإنسان معرض للفتن في حياته وعند الموت، قد يعرض في حياته للمعاصي، قد يعرض للبدع، قد يعرض الكفر بالله عز وجل ويفتن، إما بسبب المال أو بسبب الشهوات والمعاصي أو بسبب ملاساء السوء، فيقع فيما يغلب الله عليه من كفر او بدعة او معصية في حال حياته او عند الموت نسأل الله العافية. وقد يفتن بالمسيح الدجال اذا تأخر زمانه، فان المسيح يخرج في اخر الزمان يدعي انه نبي ثم يدعي انه رب العالمين، ويتبعه جم غفير من الناس نعوذ بالله ويهلكون باسبابه. فالانسان يسأل ربه ان يعيده من هذه الامور، لأنه لا يدري هل يسلب أو ما يسلب، فيسأل ربه العافية من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ويحاجه إلى هذا الدعاء حتى لا يفتن في حياته ولا عند موته، وحتى لا يدرك المسيح الدجال فيفتن. الله السلام.
جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السؤال ويقول ما هي مقتضيات لا إله إلا الله؟
هذه كلمة أعظم كلمة، وهي كلمة التوحيد، ولا يدخل العبد في الإسلام إلا بتحقيقها والإيمان بها وأنه لا معبود حق إلا الله. ويجب أول كلمة دعا إليها الرسل، أول كلمة تدعو إليها الرسل هذه الكلمة لا إله إلا الله. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وجتنبوا الطاغوت. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله أول كلمة دعا إليها لا إله إلا الله، مع الإيمان به أنه رسول الله، وتقتضي إخلاص العبادة لله وحده والإيمان بأنه معبود بالحق وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأن المسحق لا يعبد ويطاع أمره. وتقتضي أيمن العبد لأن الله هو خالق العبد وأنه أعد له جنة ونارا وأنه لا بد من لقائه ربه، فإما الجنة وإما النار. فهذه الكلمة هي أصل الدين وأساس المله وهي العروة الوثقى، فلا بد من الإيمان بها واعتقاد معناها وأنه لا معبود حق إلا الله. وهذا الاعتقاد يقتضي طاعة الأوامر وترك النواهي، طاعة لله الحق الذي بعد آمنت بأنه معبود الحق، هي تقتضي أن تؤدي حقه بأن تعبده بصلاتك وصومك وزكاتك وحجك وصيامك وغير ذلك، لأن تأله التعبد. فأنا لا إله إلا الله لا مألوه حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فالواجب عليك أن تأله وتعبده في صلاتك وصومك وزكاتك وحجك وجهادك وسائر عباداتك، تخص بها الله الرب سبحانه وتعالى وتعبده وحده، تطلب ثوابه وتستحق قال سبحانه وتعالى. وهكذا من مقتضياتها أن تؤمن بما حرم الله عليه من الشرك والمعاصي، وأن تبتعد عن ذلك وتحذر ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. سنعود إلى بقية أسئلة أخينا في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. أما الآن فهذه رسالة المستمعة جيم ميم ميم من الكويت، بعثت برسالة تقول فيها: لسبب صحتي نذرت ألا آكل سوى وجبتين في اليوم فقط، وحيث أنني طالبة وأعود إلى المنزل سيرا على الأقدام فقد أصبحت أجوع جوعا شديدا، والفترة بين الغداء ووجبة الإفطار في اليوم التالي متباعدة، ماذا أفعل؟ هل أستمر أم أن علي كفارة فيما إذا أردت أن آكل وجبة ثالثة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
هذا يسمى نذرا مباحا أو نذرا مستحب على الأكثر لقصد الاقتصاد أو لقصد النشاط في العبادة أو لقصد النشاط في طلب العلم.
نعم،
فلا بأس إذا أكلت أزلة من ذلك وعليك كفارة يمين. هلا هذا النذر ليس بواجب،
الحمد لله،
ليس طاعة لله يجب الوفاء به، بل هذا قصارى أن يكون مباحا. عليك كفارة يمين والحمد لله، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وتأكلين 3 وجبات أو أكثر لا بأس بذلك.
جزاكم الله خيرا. المستمع ميم صاد ميم من الرياض بعث برسالة ضمنها عددا من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: رجل سافر ولم يكن يعلم كم سيبقى في البلدة التي سافر إليها، فجمع وقصر صلواته حتى ارتحل إلى منطقة أخرى ليست أيضا محل إقامته، والسؤال: هل الجمع والقصر مقترنان على الدوام؟ وهل يستمر الرجل في الجمع والقصر معا أم يكتفي بالقصر دون الجمع؟ أفيدونا رعاكم الله، وأرجو أن يكون ذلك مفصلا.
القصر سنة من سنة السفر، سنة مؤكدة، وهو أن يصلي ركعتين، ظهور ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، هذا يسمى القصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره يقصر يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام حتى يرجع. فالذي قصد قرية ولا يعلم ماذا يقيم فيها، أن يقيم يومان يومين أو 3 أو أكثر، هذا السنة لا يقصر تنتين، لأن الرباعية الظهر والعصر والعشاء. إلا إذا كان وحده فإذا يصلي جماعة ويصلي مع الناس 4 ولا يصلي وحده، يعني جماعة واجبة. أما إذا كان معه أصحاب فإنه يصلي تنتين، وإن صلوا مع الجماعة صلوا 4 ما داموا لا يعلمون مدة إقامته. أما الجمع فهو رخصة ليس مثل القصر، إن احتاج إليه فعله وإلا تركه. فإذا كان على الله سيد مسافر جمع، الله مع العصر والله مع العشاء. أما إذا كان مستريح نازل فالأفضل أن يصلي الظهر وحدها والعصر وحدها والمغرب وحدها والعشاء وحدها في وقته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل يصلي كل صلاة في وقتها، كما فعل في منى في حجة الوداع، كان يصلي كل صلاة في وقتها. وهكذا في غالب الأسفار إذا قام يصلي كل صلاة في وقتها. أما إذا دعت الحاجة إلى الجمع لكونها على ظهر سرير أو لأجل مشقة في عدم الجمع فإنه يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. إذا دعت الحاجة إلى ذلك برد أو قلة ماء أو ما أشبه ذلك من الأسباب. نعم.
جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، قلتم إذا كان وحده ماذا يفعل؟
يصلي مع الناس مع الجماعات في البلد.
يعني لا يجوز له أن يقصر، لا يجوز له أن يقصر وحده،
لأن واجب عليه أن يؤدي الصلاة في جماعة.
أيوه.
إذا كان ما معه أحد يصلي مع الناس ثلاث مرات، لأن مسافر صلى مع المقيم صلى أربعة. أما لو صلى وحده فاتت الصلاة مع المقيمين.
نعم.
صلى وحده.
نعم.
هذا يصلي في محل.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. له سؤال آخر يقول: هل وقوع النجاسة على جسم الإنسان تلزمه بإعادة الوضوء أم أنه يكفي إزالة النجاسة والصلاة دون إعادة الوضوء؟
إذا وقع على جسم الإنسان نجاسة بعد الوضوء، يعني وقع على شيء من بول صبي أو غير ذلك من أنواع النجاسة، فإنه يغسل محل النجاسة ويكفي ولا يعيد الوضوء. قد يغسل ما أصاب النجاسة من ثوب أو بدن وليس عليه يعيد الوضوء. أما إذا كانت النجاسة من نفسه بأن خرج منه دور هذا يعيد، يستنجي ويعيده. أما لو أصاب نجاسة من طفل عنده، طفل أو من غيره، أو سقط عليه دم، يغسل ما أصابه ويكفي والوضوء صحيح.
جزاكم الله خيرا. رجل شك في عدد السجدات وقد كان في ركعة أخرى بعدها، ماذا يفعل؟
هي شك، هل سجد سجدتين أو ثلاث؟ فالأصل أنها سجدتان، ما عليه شيء. أما إذا شك هل سجد سجدة أو سجدتين، هذا يجعلها سجدة ويأتي باليقين باسم سجدة ثانية. وإذا شك في ذلك بعدما مضت الركعة صار ركعة ثانية، يعتبر الركعة الأولى لاغية تقوم الأخرى مقامها، ويأتي بركعة زائدة بدل ركعة التي ترك منها السجود، أو شك في السجود التي تركه منها. لأن الواجب أن يأتي بالأركان كاملة عن يقين، فإذا صلى ركعة ثم في الركعة الثانية بعد الركوع أو في السجود حصل أنه شك في الركعة الأولى سجد سجدتين واحدة، فإنه يعتبرها واحدة يقينا وتكون الثانية بدلا منها، ويأتي بأخرى ويسلم السهو. أما لو كان الشك بعد السلام فلا عليه، ليس عليه على عبرة. لكن الشك بعد السلام فإنه لا يلتفت إلى ذلك وصلاته صحيحة وليس عليه سهو ولا غيره، لأن العبادة قد تمت وانتهت.
طيب. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.